بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبد جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له: زن وأرجح. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز، ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله. ويشهد لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيعه جملا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بلال أقضه وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. قال: رواه البخاري ومسلم. قال: وعن رافع بن رفاعة قال: وعن رافع بن رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. قال: رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يرد الأحاديث الدالة على جواز الاستئجار في المنافع العامة، وساق حديث سويد بن قيس، ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل ذي الميزان أن يزن ويرجح، زن وأرجح. والرجل ذو الميزان الذي يزن الأشياء، هذه صناعة كانت موجودة وربما لا تزال موجودة في بعض البلدان. الناس يتبايعون، وما كان الناس يحملون موازين، وإنما يوجد في السوق رجل متفرغ لوزنه الأشياء، يزن للبائع ويزن للمشتري. وكانت هذه صناعة يسميها العامة بالقبان، وكثير ما نجد هذا اللقب يطلق على الذين يعملون هذا العمل. عنده في دكانه موازين كبيرة وصغيرة، موازين للذهب والفضة، وموازين للمائعات كالزيوت وموازين لأشياء أكثر من ذلك. فإذا ابتاع الناس واتفقوا على شيء يأتون إلى هذا المكان فيزن لهم السلع، وربما منحهم وأعطاهم بطاقة أو كتب على السلعة وزنها، فإذا اشترى المشتري وأراد أن يتأكد يأتي ويزن ويدفعون يعني أموال يسيرة ونقود يسيرة مقابل هذه الخدمة. فهذا الذي يفعله الرجل هو يؤجر نفسه لوزن الأشياء. ولعلنا أيضا نجد في هذه الأيام شيء قريب من هذا، وهي الموازين التي توضع على الطرقات، موازين الشاحنات، لأن الشاحنة تدخل وتوزن ويقدر ما عليها من حمل مقابل ما أموال أيسيرة أو نقود يدفعها صاحب المصلحة. كل هذا يسمى بالتأجير، تأجير الموازين. فكان في مكة رجل على هذه الصفة، يتبايع الناس وعند دفع القيمة إذا حددوا مثلا بأوقية أو بقراريط أو بكذا يأتون إلى هذا المكان يزن لهم ويحدد والقدر المطلوب ويأخذ مقابل ذلك أجره. فهذا الحديث دلنا على أنه يجوز للإنسان أن يستأجر من يزن له النقود، يزن له العملة، يزن له الفضة، لأن الناس في تلك الأزمان لم تكن المصالح يعني ميسرة، ولم تكن النقود محددة، ولم تكن الدراهم مضروبة من قبل الحكومة أو من قبل الإمارة بحيث تتساوى في أحجامها، وإنما كان الصناع الصاغة هم الذين يصوغون الدراهم، وقد تختلف أوزان الدراهم من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن صانع إلى صانع، فما كانوا يعتدون بالعدد وإنما كانوا يعتدون بالوزن. فإذا اشتروا قال اشتري بأوقية أو بنصف أوقية أو بقراريط أو بجرامات، يعني يستخدمون الوحدات في الوزن، ثم بعد ذلك يأتون إلى من يزن العملة الذهب والفضة ويأخذ ويحدد القيمة بموجب ما يزن. وهكذا كان الناس يتبايعون السلع أيضا بالوزن أو بالكيل، ما كانت هناك يعني أواني تعبى بوزن أو بكيل محدد، وإنما كان الناس يأتون بسلعهم إما أن تكون جزافا يعني بأن توضع على الأرض ثم يجري فيها الكيل، التمر والقمح والذرة، وهذا كان أمر معروف، وكان لكل بضاعة ولكل سلعة من السلع سوق، السمن، القمح، التمر، فيأتي الرجل ويشتري بالوحدة كم المد، كم الصاع، وهكذا بعد أن يتفق يأتي بآنيته أو بإنائه فيوزن له ويوضع له. وكان أيضا الناس يستعينون بهؤلاء الوزانين الذين يزنون السلع ويزنون القيم، لأنه قد تكون المبايعة مقايضة، يشتري منه مثلا صاعا من تمر بصاعين من شعير، فيزن الوزان أو كما ذكرت ذلك اللقب القبان، يزن لذلك لهذا ويزن لهذا، وكل من المشتري والبائع يدفع أجرة ما وزن له. فالمحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الوزان. قد يقول قائل هذا الحديث قد يكون كان في مكة، وقد يكون ذلك قبل البعثة، فلا يصلح أن يكون دليلا، لكن الرواية ظاهرها أن هذا الأمر كان بعد البعثة، لقول قيس أو لقول سويد بن قيس: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك بوصفه، وكان ذلك بعد البعثة. وهذا الحديث يدل على أيضا مشروعية لباس السراويلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ذلك، وشراؤه لهذه السراويلات يدل على أنه استخدمها، إذ يبعد جدا أن يشتريها ولا يستخدمها. وإن كان العرب في ذلك الوقت يغلب عليهم لبس الأزر، لبس الإزار، لكنه وجد فيهم من يلبس السراويلات، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتراها. ودليلنا على أن العرب كانوا يلبسون السراويلات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال إيش؟ لا يلبس الثياب ولا السراويلات ولا البرانس ولا الايه ولا ثوب مسه ورس او زعفران، فبين ان مما يحضر لبسه السراويلات، ما يدل على انها كانت معروفة عندهم يلبسونها، وان لم تكن هي الغالب. فهذان الحديثان استدل بهما على مشروعية لبس السراويلات وبيع وشراء السراويلات، وأنها من المنافع العامة. هذا هل الحديث ما يدل على ذلك دلالة واضحة؟ الاحتمال أن القيمة كانت بالوزن وليس البز نفسه، البز هو القماش. ف النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترى السراويلات كانت القيمة هي التي تتطلب الوزن، وهذا الظاهر، لأنه هو الذي دفع أجرة هو الذي دفع الأجرة للرجل وقال له زن وأرجح. كذلك هذا الحديث يدل على شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الوزان أن يرجح، يعني يزيد في الميزان، ولم يحدد له مقدارا معينا. ومن هنا قال المجد بن تيمية أنه يجوز توكيل الغير في شيء مبهم، وفي هذه الحالة يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. واستدل على ذلك بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى منه الجمل بأربعة دنانير قال لجابر، قال لبلال رضي الله عنه وكان الخازن: أعطه وزده، فزاده بلال قراطا على الأربعة الدنانير. وكأن هذه الزيادة هي التي تعارف الناس عليها. نعم عليه جبان جبانة. الجبانة معروف عند علماء اللغة أنها المكان الذي يدفن فيه الناس، المقبرة هي الجبانة. لكن ما أعرف يعني ما موجب سؤالك هذا. نحن بنقول القبان، ما هو الجبان؟ بالقاف، ألف لام قاف باء ألف نون، مأخوذ إيه القبان، حتى أن الميزان يسمى بالقباني، الميزان القباني هذا الذي يعني عرف في أوساط أهل الصنعة ميزان له كفة واحدة والطرف الثاني عبارة عن مجموعة من يعني مثاقيل توضع في الطرف الثاني حتى يتعادل الوزن، ها؟ لأن الموازين كانت على أنواع، والموازين أيضا كانت تستعمل باستعمالات، منها ما يتعلق بالسوائل، ومنها ما يتعلق بالجوامد، ومنها ما يتعلق بالمواد الدقيقة مثل الذهب والفضة والألماس وغير ذلك. فلكل يعني نوع من أنواع التجارة موازين خاصة بها. قال فأتيناه، فأتينا مكة، يقول هنا جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا، والبز كما قلنا المراد به القماش والثياب، القماش الذي يصنع منه الثياب وغيرها، والبز أعم، فكان هذا البز منه ما هو مخيط على هيئة سراويلات أو على هيئة أزر أو على هيئة قميص قمصان أو على هيئة قلنسوات وغيرها. قال من هجر، وهجر منطقة، قال قريبة من البحرين، ومنطقة البحرين كلمة البحرين أريد بها المنطقة التي تعرف اليوم بالمنطقة الشرقية، بلاد القطيف وسيهات والأحساء والمبرز وغيرها من هذه البلدان المعروفة اليوم عندنا بالمنطقة الشرقية. فكانوا يجلبون البز من تلك الأماكن، ولعل تلك الأماكن كانت تصنعها أو كانت تستوردها يعني من ناحية الهند والصين وغيرها، حيث اشتهرت تلك البلدان بصناعة البز. قال فأتينا به مكة، أي فجينا بهذه البضاعة إلى مكة لكي نبيعها، وهذا كان يعني من آثار دعوة إبراهيم عليه السلام، حيث دعا الله أن ييسر لأهل مكة من يجلب لهم الأمتعة والاحتياجات، فكان هذا من آثار دعوة إبراهيم عليه السلام. قال فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، يعني قاصدا إيانا، فساومنا سراويل، يعني فسأل عن قيمة سراويل، والسراويل هذا لفظ جاء على صيغة الجمع ويراد به المفرد، ولذلك العرب ما تقول سروال وإنما تقول سراويل، هكذا يطلق على الواحد وعلى الايه وعلى الجمع. قال فبعناه، نعم، السربال هو الثوب، ولذلك وهو الدرع الذي يستخدم في الحرب، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ايه سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، يعني تقيكم الحر عندما تلبسونها وكذلك تقيكم البردة. فأي ثوب يلبسه الإنسان يسمى سربال، ولهذا ورد أن النائحة التي يعني تموت ولم تتوب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يلبسها سربال من جرب، أو سربال ودرع من جرب، سربال من نار ودرع من جرب، زيادة في التعذيب. فالسربال هو الثوب أعم من السراويل، أما السراويل فهو ما خيط على هيئة النصف الأدنى من الجسم بحيث يكون له مداخل للرجلين وبحيث أنه يربط في وسط الإنسان، سواء كان هذه السراويلات طويلة أو كانت إيه قصيرة. قال فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، وهذا محل الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره. فالوزن منفعة لأنها تحقق العدالة في حق البائع وفي حق المشتري، فلما كانت منفعة جاز أن يستأجر الشخص لها. قال فقال له زن، يعني زن على وزن فل، على وزن عل، لأن الفعل الماضي وزن يزن أصلها يوزن، ثم جرى فيها يعني إعلال وإبدال وحذف، فقيل زن بمعنى فعل أمر من الفعل وزن. زن وأرجح، يعني ووف الميزان، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كرمه عليه الصلاة والسلام حيث، ومن سماحته صلى الله عليه وسلم حيث طابت نفسه بأن يزيد البائع المشتري، بأن يزيد البائع على حقه الذي يستحقه، ولذلك قال له زن وأرجح.
الورد ما حدد الموزون؟
ها؟
الورد ما حدد نوع الموزون؟
الظاهر أنه من الفضة أو من الذهب، لأنها هي القيم، هي التي تقوم بها الأشياء، وتركت لمعرفة ذلك ولاشتهار ذلك. نعم.
بالنسبة للرجحان معنى زيادة؟
نعم، أرجح بمعنى زد في الميزان بحيث يعني تعطيه أكثر من ما يستحق. لا، هو الحق العدل الوزن، زن يعني أعطيه حقه، والفضل أن النبي قال له أرجح، فيلزمه أن يزن ويزيد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي، وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر جاز ذلك، لأن النبي قال له أرجح ولم يحدد نسبة هذه الزيادة، فالرجل فعل وترك الأمر فيه للعرف. قال ويحمل على ما يتعارفه الناس، أي يخضع ذلك للعرف في مثله، ويشهد لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيعه جمله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقضيه وزده، يعني أعطه قيمة الجمل وزده، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، فحدد بلال تلك الزيادة بالقيراط، ولعل هذا يعني نسبة مكافئة ومناسبة للقيمة وللكمية التي تعطى. قال فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال وعن رافع بن رفاعة رضي الله تعالى عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة، والمراد بكسب الأمة يعني ما تكسبه نتيجة عملها، وهو الأجرة، لأن الأمة ليست مملوكة لمن يستأجرها، والمراد به الأجرة هنا أجرة ما تقدمه من عمل مشروع كالخبز والعجن والغسل وجلب الماء. وكان العرب يتكسبون من الجواري، يعني يأتي بالقينة أو يأتي بالجواري وبالعبيد ويطلب منهم أن يعملوا للناس مقابل إيجار يدفعونه، هذا الإيجار الذي يأخذونه إيجار أو أجرة مباحة وجائزة، لأنها مقابل منفعة تقدم للمستأجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب الجواري أن يوجهوهم للعمل المباح، أما العمل المحرم فلا يجوز وكسبه خبيث. ولذلك جاء في أول كتاب البيوع أن مهر البغي خبيث، بمعنى أنه محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء أو كسب الأمة، يعني إذا كان بطريق غير مشروع. أما إذا كان بطريق مشروع كالإرضاع والحضانة، أن تحضن طفلا ترضعه، أن تحمله، أن تغسل له ثيابه أو غير ذلك، فهذا أمر جائز. وضرب النبي المثل بالعجن وبالخبز وبالنفش اللي هو استخدام يعني العمل في الحياكة، بأن تعمل من الصوف خيوطا ثم تنسجها ثيابا أو ملابس، أو بأن تخيط الملابس أو غير ذلك من الأعمال المشروعة. أما الأعمال غير المشروعة فهي محرمة، لأن الله تعالى نهى عن ذلك كقوله سبحانه وتعالى، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم. القراط عندهم في أيامهم كان له وزن محدد، إيه؟ معروف، لأنه من الأوزان المحددة، يقدر بالجرامات. الآن القراط يقدر بكذا جرام معين، 7 أو 8 جرامات، كانت هذه معروفة عند أهل الصناعة وعند، ولذلك رضي الله عنه لما أعطاه 4 دنانير أعطاه زيادة هذه الكمية. 24 قراط هذا يعني على أنها وحدة. أيوة. مثلا اليوم عندنا الذهب عندما يقدر بالقراريط، يعني نسبة الذهب الموجود قد تكون نسبة كاملة 100% فيقال 24. أيوة. وقد تنقص هذه النسبة ويكون المضاف إلى الذهب مادة أخرى مثل الفضة أو مثل النحاس، فينخفض عند ذلك نسبة الذهب الموجودة فيقال هذا 18 قيراط 14 قيراط وهكذا. وهذا لا يتنافى مع أن القيراط وحدة وزنية، فكأن القيراط لفظ مشترك يطلق على الوحدة الوزنية ويطلق على الكمية الموجودة في مادة الذهب في السلعة المعينة، ويستخدمه أيضا علماء الميراث في تقسيم الدور وفي تقسيم الأراضي، فيعتبرون كل أرض يقدرونها 24 قيراطا توزع وتقسم على الورثة على هذا التحديد. وإلا فالقيراط بالنسبة للأراضي قد يكون أيضا في بعض البلدان له أبعاد محددة، فمثلا نجد بعض الناس يقدرون بالهكتار، وبعضهم يقدر بالفدان، وبعضهم يقدر بالمخزن، وكل هذه التقديرات يعني تخضع لأعراف الناس. القيراط الذي في صلاة الجنازة هذا أيضا تقدير للثواب، يعني إذن كلمة قيراط لفظ مشترك يقدر يفسر بحسبه في ما يذكر فيه، فقد يكون وزنا وقد يكون نوعا وقد يكون مساحة وقد يكون ثوابا. ها؟ قال نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز، يعني أن تستأجر للخبز أو تستأجر للغزل أو تستأجر للنفش، هكذا جاء. والمراد بالنفش ما يسموه بالندف عند أهل القطن والحلج، فالحلج أن يؤتى بالقطن بعد أن يقطف ويكون في داخله بذره، فيفصل البذر عن الايه؟ عن القطن، هذا يسمى بالحلج. وتارة يؤتى بالقطن وقد تجمع فيندف، بمعنى أنه يضرب بطريقة معينة كي ينتفش ليساعد الذين يرغبون في غزله ويرغبون في عمله خيوط حتى ينسج، يسمى بالنفش. وهكذا هذه يعني بعض الصناعات التي يجوز أن تستأجر الإماء لها، وهذا الكسب جائز مباح. أما الكسب الذي يترتب عليه محرم فلا يجوز، مثل أن يستأجر الأمة ليستبضعها، أو يستأجر الأمة ليستمتع بها، أو يستأجر الأمة لتغني له يعني مغنية، أو يستأجر الأمة لما نهى الله عنه كالبغاء ونحوه، فإن ذلك ممنوع محرم. ولهذا قال انتهى الوقت. ولهذا قال نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب الأمثال في هذا، لكن لو وجدنا اليوم مثلا أعمالا للإماء لا تستلزم استخدام اليدين، مثلا كالتربية، كالمراقبة، كالعمل على بعض الآلات، كل ذلك ما دام مباحا فهو جائز. إذا كان الأجرة وإذا كانت المناسبة يباح فيها استخدام الغناء كالزفاف وأيام الأعياد فإن ذلك إن شاء الله مباح، وإن كان لا لمجرد اللهو فإن ذلك ممنوع، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مناسبة الزواج أن توجد المغنيات تغني، لكن هذا الغناء يعني كما بين العلماء أنه له ضوابط، بحيث يجوز فعل ما شرع، يجوز فعل ما شرعه ورخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يوم العيد، لأن الأدلة جاءت بإباحة ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه. فالمسألة ليست مطلقة وليست ممنوعة، وإنما هي خاضعة للضوابط الشرعية. نعم. استئجار الشاعر بأن يعني ينشد شعرا، ما دام الشعر مباح فيجوز لنا أن نستأجر الشاعر، لأن هذا من استئجار في المباحات. إيه كون فيها بعض، هذا البعض هو القيد، ما دام فيه تجاوز عن قول الحق وفيه كذب وفيه كذا هذا ممنوع. أما إذا كان فيه قول حق، مثلا اليوم الجيوش تحتاج إلى من يحفزها وإلى من ينمي فيها ويزكي فيها الحماس، فلو استأجرنا مثلا شاعر ينشد لهم الأبيات التي فيها الحماس فإن ذلك لا بأس به. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.